الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس قراءة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. فقال: الكلام على تفسير الاستعاذة وأحكامها. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة، ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصلي إلى الموالاة والمصافات، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه لمن الناصحين، وكذب فكيف معاملته لنا، وكذب فكيف معاملته لنا. وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن ملخص هذا الكلام، هذه الآيات الثلاثة التي ذكرها سواء سورة الأعراف أو المؤمنون أو فصلت، كلها متشابهة، بمعنى تأمر بمصانعة العدو الإنسي ليحمله طبعه الذي جبل عليه على المودة والمصافات، بمعنى الإنسان يدفعه بالتي هي أحسن، بالمحاورة بالمجادلة بالتي هي أحسن. أما العدو الجني قال هذا لا يقبله المصانعة، وإنما يلجأ المسلم مباشرة إلى استعاذة، ما فيش يعني. وهذا أيضا يقرره العلماء في الوسوسة، الوساوس التي تنتاب العبد في العقائد. قال لك لا ينبغي للمسلم أن يخوض وراءها بالاستدلال العقلي، لأنه لن يصل إلى شيء، بل يصل إلى حيرة. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الشيطان وقال لك: من خلق كذا، من خلق هذا، حتى يقول: من خلق الله. إذن وش قال؟ أنه يثفل عن يساره ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ سورة الإخلاص، ويقول: آمنت بالله ورسوله. لماذا؟ لأنه لا يقبل المصانعة والمجادلة، مباشرة استعذ بالله. ومثلك مثل ذلك الذي سأل العالم قال: إنني أستعيذ، قال: كيف أنجو من كيد الشيطان؟ قال: أرأيت لو مررت براع وله كلب، صار ذلك الكلب ينبح خلفك، قال: ماذا تعمل؟ قال: أضربه بالحجر. قال: يعود. قال: أضربه بالحجر. قال: يعود. قال: إذن ما الحل؟ قال: عليك بصاحبه. وكذلك الشيطان يلجأ العبد إلى ربه سبحانه. إذن هذا فائدة مهمة من ابن كثير. قال طبعا من أجل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، راح يتطرق إلى سيتطرق إلى مسألة الاستعاذة، محلها إلى محل الاستعاذة متى؟ قبل القراءة أو بعد القراءة. قال قالت طائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله عنه ابن قلوقة عنه، وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك، أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتابه الكامل، وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري. نقل هذا عن حمزة لا يصح، فهم حتى اللي يقرأ النشر لابن الجزائري رحمه يرد بشدة، يرد هذا القول بشدة، يقول لم يثبت عن حمزة رحمه الله هذا القول بأن الاستعاذة يؤتى بها بعد القراءة. أبدا، نقول لك هذا لم يقله، بل هو موافق لجميع القراء السلف. رد بقوة من قال إنه يقرأ يؤتى بالاستعاذة بعد القراءة، هذا لم يقله قارئ هنا، خاصة نسبة هذا إلى حمزة شوي. والحمد لله كفانا ابن كثير رد هذه الرواية أبي هريرة، قال وهو غريب. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي. طبعا المجموعة وتعرفوا أن المصادر من مذهب المالكي رحمه الله أولها على الإطلاق الموطأ، يعني في الترجيح الموطأ هو أقوى، إذا أردت أن تنسب شيء إلى الإمام انظر قوله في الموطأ، ثم تنظر إلى المدونة، فهمنا؟ تنظر إلى المدونة، كان العتبية التي جمعها العتبي رحمه الله، وكان المجموعة، هذه المجموعة ابن عبدوس رحمه الله من أئمة المالكية، هذه مصنفات، كان العتبية، كان الواضحة، وكان المجموعة، هذه أمات المذهب المالكي. يعني إنسان كي يرجع في الفقه المالكي يرجع إلى هذه الكتب، شوف المهجورة اليوم، يعني هذه الكتب شو يتكلم اليوم بالواضحة ولا العتبية ولا المجموعة، هذه ابن عبدوس رحمه الله، يعني إنسان ناقل. إذا أنت تشوف رواية الإمام مالك أحيانا تنقل، أحيانا ينقل عنه قولان، قول في المدونة، قول مثلا في الواضحة ولا العتبية ولا المجموعة. ماذا قال أهلا في طرق الترجيح داخل المذهب المالكي؟ من أحسن الكتب في هذا، وإن كان مصنفه هذا الله يعني الغماري، يعني كتاب عجيب، يعني يقع فيه حوالي 400 صفحة، قرأته أنا في المكتبة الظاهرية، كتاب عجيب، يعني اسمه المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من الآثار، كتاب رائع. يعني كي تقرأ له، يعني لو كان نغطي لك اسمه تقول هذا لو يتكلم الآن الحافظ ابن حجر ولا ابن القيم ولا ابن الألباني، أسلوب عجيب يعني في الرد ونصرة السنة، خاصة هو ألفه في ليدفع القول بترك القبض عن المذهب المالكي، أنا نسب هذا القول إلى المذهب المالكي القبض، ترك القبض، فهو يرده بقوة داخل هذا الكتاب، وأتى بقواعد رائعة في بين القواعد، يقول طرق الترجيح داخل المذهب، يقول إذا تعارض قول مالك رحمه الله تعالى في النقل عنه، قال لك يؤخذ بقوله في الموطأ ثم المدونة أنا ثم العتبية ثم الواضحة، يعني يذكر لك طرق الترجيح داخل هذه كتب الأمات. لكن اليوم للأسف هجرت هذه الكتب، وما عادوا يستدلون إلا بالمختصرات والحواشي. قال طبعا احنا لا نحتقر هذه الكتب، لكن الإنسان الأولى إذا أراد تحقيق القول في مذهب المالكي أنه يرجع إلى هذه الكتب، هي الأمات. إذن قال شوف الآن، يقول استغرب ابن العربي رحمه الله تعالى استغرب هذا النقل عن الإمام مالك، يعني تقرأ الفاتحة تقرأ الاستعاذة بعد الفاتحة، قال هذا غريب. وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، نقله الرازي. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوساوس فيها، ومعنى الآية عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن ملخص من أساليب العرب أن العرب تعبر عن إرادة الفعل بالفعل، إرادة الفعل بالفعل. إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، أي إذا أراد أن يدخل. فمو هكذا العرب تعبر عن الإرادة، إرادة الفعل تعبر عنه بالفعل، أي إذا قلت كذا، أي إذا أردت أن تقول. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسن بن أنس، حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ويقول الله أكبر ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي، وقال الترمذي وهو أشهر حديث في هذا الباب. إذن السنة العملية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالاستعاذة قبل القراءة، ولاحظ أنه كان يتمثل القرآن. الله تعالى لما قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وشو يقول: أعوذ بالله السميع العليم. هذا امتثال النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. وقد فسر الهمز بالموتة بضم الميم بالموتة، وهي الخنق، والنفخ بالكبر، أي فسر النفخ بالكبر، أي ينفخ الشيطان، نفخ الشيطان هو كبر، أثر نفخ الشيطان هو الكبر. إذن هذا الذي يتكبر هو من نفخ الشيطان الرجيم. والنفث بالشعر، والنفث بالشعر كما رواه أبو داود وابن ماجه، طبعا يقصد الشعر، الشعر المذموم، يعني الشعر الذي يدعو إلى القبائح، الشعر الذي يدعو إلى الغزل، فيه غزل، فيه فخر، فيه مدح، فيه هجاء، فيه دعوة إلى الفسوق، هذا هو نفث. وشبه بالنفث لماذا؟ نحن نعرف أن النفث، وش هو النفث؟ النفث يتعلق بالسحر، لا النفث يتعلق دائما بالسحر، وفي المقام المحمود يتعلق بالرقية، أنت تنفث بالقرآن صارت رقية، تنفث بغير القرآن صار سحرا أو من شر النفاثات. فلاحظ الشعر كأن الشعر يسحر الإنسان، إذا سمعه يسحر. وصح، كم من إنسان أثر فيه كلمة طيبة فغيرت مجرى حياته، وكم من إنسان بالعكس قد تسمع بيت شعري فيه موعظة يغير لك حياته، وبالمقابل كذلك قد يسمع الإنسان بيتا شعريا فيذكره بالماضي الذي كان عليه ويرجع إلى ما كان عليه. فإنسان يعلم أن الشعر نفث. قال: كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن المطعم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فقال عمرو: همزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله ثلاث مرات، وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله لا ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمزع مأخوذ من المزع، منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي السائل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم. فتمزع أي تقطع وتشقق غضبا، أي لكناية على شدة الغضب. طبعا هذا في أدب كيف التعامل مع المغضب. الإنسان الغاضب لا يقال له اتق الله، ولا يقال له صل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من شدة الغضب قد يكفر، قلت لا أصلي، قد يقول لا أتق الله، هذا يحدث. لا تقول أتق الله، يقول لا أتق الله. فإنسان الأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل استعذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى لو قال ما استعذ لا يدخل فاش في مقامات الكفر على الأقل شيء يعني. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد، والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندارة عن ابن مهدي عن الثوري، والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة، ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بفضل ربع لناش معنى تلاحى، أي تخاصما حتى تسابق. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا. وهذا لفظ أبي داود. الشاهد أين هو؟ أنه لما لم يستعد ازداد غضبا. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة 20. قلت: وقد يكون عبد الرحمن ابن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. يقصد ابن كثير أن الحديث إنما هو صحيح، لكن أخطأ الراوي فرواه عن معاذ بن جبل، وفي الحقيقة أبي بن كعب. طبعا هو يقول كأن عبد الرحمن بن أبي كان لا يمكنه أن يسمع من معاذ، لأن معاذ بن جبل مات في عام 16 في طاعون عمواس، قبل سنة 20، كأن عبد الرحمن بن أبي لم يبلغ ولم يدرك إلا بعد سنة 20، هذا هو الظاهر من كلامه. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن سرد رضي الله عنه: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم. وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير. هذا الحديث لا يثبت أن أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ، لا هنا هذا لا يصح. حدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة، حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد استعذ. قال: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل، وهذا الأثر غريب، وإنما ذكرناه ليعرف، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا، والله أعلم. مسألة: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط، وهو أحد مسالك الوجوب. طبعا هنا تشوف تأصيل من كثير رحمه الله، يعني تحس قوة التأصيل في كلامه، يشير يربط هذه الفروع باش بالأصول، كان تخريج الفروع للأصول. من أهمها بدأ يتكلم بالأصل الأول الظاهر، أشار إلى الظاهر لما نسبه إلى عطاء بن أبي رباح، قال: وهو أمر ظاهره الوجوب. إذن الأصل في الأمر أنه الوجوب. طبعا وافق عطاء غيره، وهناك من السلف من قال أيضا بالوجوب، أظن الثورية، والمهم هناك من قال بالوجوب، يذكرهم ابن حزم رحمه الله تعالى. الشاهد القاعدة الأولى أن ظاهر الأمر الوجوب. الشيء الثاني أن الأمر يقتضي التكرار إذا نيط وإذا تعلق باش بشرط أو سبب، مفهوم يعني قوانين مقررة. الأمر يقتضي التكرار إذا تعلق باش بشرط أو سبب أو وصف، وهنا هناك شرط: إذا قرأت القرآن فاستعذ. إذن كلما قرأت القرآن فيجب أيضا الاستعاذة. وثاني شيء أو شيء مهم الذي إنسان ينبه عليه: ليس كل ما يروى من أقوال السلف يعني أنهم قالوا. مثلا ابن سيرين رحمه الله: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفر. أنا هذا لا يعني أنه قالها، ربما هكذا قول نقله بعضهم إذا كذبوا أو إذا أخطأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جهة الاحتياط فيه أقوى، فكيف لا يغلطون على غيره؟ شنو الآثار المروية عن السلف كثير منها لا يصح، لأن في الإنسان ما يجعلوش قول، لأن الناس إذا رأوا قولا وهنوا مسألة، لا هذا القول لا يصح أصلا. فانسى القول، القول الضعيف كعدمه كعدمه. قال زيد استدل أيضا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كأن الأمر إذا واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه تركه ولا مرة، فهذا يدل على أنه أيضا واجب. زيد استدل بقاعدة وما لا يتم الواجب إلا بفواجب، قال هي تدرأ الشيطان، واجب درأ الشيطان إذن فهي واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتخلية قبل التحلية. أنت إذا اشتريت بيتا جدرانه وسخة، من غير المعقول أن تعلق بها لوحات للزينة ولا لا، لا يقبله أحد. أول شيء أنك تغسل تلك الحيطان ثم تعلق فيها ما شئت. خلي نفسك من الأمراض باش بالاستعاذة، خلي نفسك من الوسوسة بالاستعاذة، ثم حلها باش بماذا؟ بالقرآن الكريم، فهو مناسب تماما. قال زيد اذكر مسألة أخرى، قلت لك يعني قواعد مسألة بالاحتياط، إذا تعارضت الأقوال فواجب علينا نأخذ باش بالأحوط، إذا تعارضت الأقوال نأخذ بالأحوط، قال وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه. وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، فلأقوال مجرد أقوال إنسان لا يلتفت إليه إنما يأخذ بالأصل. طبعا القول الفصل يعني في القاضي، القراءة نوعا، قراءة تعبد في الصلاة أو خارجها، وقراءة غير تعبدية، قراءة غير تعبدية. قراءة التعبد يجب الاستعادة فيها، إنسان يقرأ القرآن يجب أن يستعيذ بالله لظاهر الأمر، إذا قرأت القرآن فاستعن. لكن القراءة الاستدلالية، قراءة مثلا أنت تريد أن تستدل على مسألة، هنا لم يثبت قط لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين على كثرة ما كانوا يستدلون بالقرآن، لم ينقل عنهم قط أنهم أتوا بالاستعاذة، ما كانوا يستعاذوا. وذلك رسالة رائعة للسيوطي رحمه الله، رفع القذارة في محل الاستعاذة، يجيب آثار رائعة في الحاوي للفتاوي، هذه الرسالة موجودة ضمن الحاوي للفتاوي، يجيب لك يقول لك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن في غير التعبد، في غير التعبد، يجيب الأقوال. سئل عائشة رضي الله تعالى عنها من نوقش الحساب عذب، قال كيف والله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. انظر عائشة لم تأتي بالاستعاذة وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زد قوله ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، هل قال أعوذ من الشيطان الرجيم؟ الجواب لا، جاب أظنه أحاديث وآثارا لا تحصى، لا تحصى، يبين لك باللي لا يعتبر الاستعاذة في مقام غير التعبد. وينبه على خطأ فظيع وهو قولهم قال الله تعالى بعد أعوذ بالله، هذا جمع بين أمرين، أتى بالاستعاذة في غير محلها أنا مقام استدلال، وقال قال الله تعالى بعد، كأن الله صار يستعيذ من الشيطان الرجيم وهو كفر، هذا ظاهره كفر، فالإنسان لا يقول مثل هذا الكلام. قال مسألة، وقال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر، وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة، واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب، والله أعلم. ملخص هذا الكلام، الله ذكر أقوال يعني في مثل الشافعي يجهر قال بالتعود وإن أسر فلا يضر، كأنه لا يرى وجوب الجهر بالتعود، صح؟ قال لماذا؟ لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. هنا تقف مش تشوف قول الشافعي هل هو قوي ولا لا، لماذا جهر من جهر؟ قالوا للتعليل، لا يعني أنه سنة، وفي ذلك المقام كان مقام تعليم، ابن عباس يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، فعبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم أحيانا السورة من القرآن حتى يعلموا أنه يقرأ بماذا يقرأ، فهذا التعليم. حتى الشافعي نفسه، الشافعي نفسه لما سئل عن التكبير والتسبيح دبر الصلوات، هل يجهر بها؟ قال لا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كنا نعلم انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته بماذا؟ بجهرهم بالتسبيح والتكبير. قال إنما كان ذلك للتعليم، حتى يعرف الناس ماذا يقولون. وكما قالش النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، متى نعرف احنا؟ كما قالش اللهم انت السلام منك السلام، متى نتعلم؟ اذا كان هو يجهر بعلة، كذلك هنا او يعلمهم بالحتى في الصلاة، حتى في الصلاة تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يعرف الناس هذا لو لم يجهر ابو هريرة؟ فهو يعلمهم السنة عن طريق الجهر، لا يعني انه يجهر به. لماذا؟ لانه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو أنس بن مالك؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين، حتى البسمله ما كانش يجهر فيها على القول الصحيح، فهم؟ فكيف بالاستعاذة؟ إذا البسمله لم يجهرش، البسمله اللي هي آية من الفاتحة لا يجهر بها، آية من الفاتحة لا يجهر بها، فكيف يجهر بما ليس من القرآن؟ من القرآن الاستعاذة ليست منها من القرآن أبدا. إذن فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، قاله الثوري والأوزاعي، وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا والله أعلم. حديث بسعيد السابق قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفثة ونفخة والإشكال. مسألة: ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة، أي بعد تكبيرات الإحرام، بعد تكبيرات العيد قبل أن يبدأ في القراءة، تكبر ثم تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طبعا هو الصواب أن الاستعاذة بماذا؟ للقراءة ليس للصلاة. إذا قرأت القرآن قال إذا صليت، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، من اللغو والرفث وتطيب، أنها طهارة للفم وتطيب له، أو بعطف على طهارة للفم وتطيب له، وتهيئ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. صح، أنا لا أراك، أنت تراني وأنا لا أراك، لكن في هناك من يراك وأنت لا تراه، هو والله. فهنا استعاذة بالله سبحانه وتعالى. طبعا الاستعاذة مأخوذ من العوذ، والعوذ هو اللحم الملتصق بالعظم، شنو كل مشحال لاصق، أروح أنت ونحه. صح، صعب، أروح أنت ونحه. لذلك سميت الاستعاذة كأنك التصقت بجناب الله، فلا يستطيع الشيطان أن يزحزحك عن هذا المكان. كلام رائع للحافظ ابن كثير، فيه أيضا تهوين لمذهب العامة الذين يقولون شيطان الإنس أكثر من شيطان الجن. لا يا بني، شيطان الإنس شو يقتلك؟ كنت مأجورا شهيدا. شيطان الجن يقتل يسرعك، كنت موزورا طاردا. إنسان يستعيذ بالله من الجن، هذاك العدو الإنسي من الذي يحركه؟ نظيره إيه يحركه الشيطان الجني. مثل الذين يقاومون يبغضون اليهود ويحبون الإنجليز، يبغضون اليهود ويحبون الإنجليز، والإنجليز هم الذين وضعوا اليهود، قسمة ضيزة. إيه هكذا الشيطان وضع لنا شيطان الجني، وضع لنا شيطان إنسي، نسبة كل شيطان إنسي ويرضون عن شيطان الجني. فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذة يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. شوف جاب لك اللياذة في طلب أن تلجأ إلى الله لجلب خير، والاستعاذة تلجأ إلى الله لدفع شر. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. يهيضون بمعنى يكسرون، روعة كذا. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكف عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة، أو رشوة يجوز وجهان، ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير أو شرير بالطبع. شرير وشرير، شرير مبالغة، مثل ما تقول الإنسان حليق أو مبالغة حليق. إذن شرير هذه عادي، صفة عادية فيش مبالغة، شرير فيها مبالغة، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة، قوله في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال: الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. هو بعيد بالطبع وبالشرع، بالطبع وبالشرع، بالطبع بعيد عن طباع البشر فهو مخلوق من نار، وبعيد بالشرع، بالشرع فاسق فهو بعيد عن الخير. إذن هذا هو الصواب. شطنة معنى مأخوذ من بعد. وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح. طبعا شاط منه نقول الشياط، الشياط هذا شاط بمعنى النار عالت لما تعلو وترتفع وتحترق، شاط. ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، طبعا في المعنى لا شك أن كلاهما صحيح، لا كليهما صحيح، لكن الصواب والقول الأول أنه مأخوذ من شاطنة. الدليل سيأتي. قال: ولكن الأول أصح وعليه يدل كلام العربي. قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. يقصد الجن. أيما شاطن، ما قالش أيما شائط، لو كان قال شائط ما أخذ من شاطن، هذا قال شاطن. أيما شاطن عصاه عكاه، بمعنى عقبه وضربه قدام، ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ذباب يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان، نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. يقول بعدت بها طريقة بعيد، هكذا
بها طريق
باودت بها طريقة طريق باودت بها طريق بعيد. إذا نأت بسعادة عنك نوى شطون، نوى هي الطريق، شطون بعيد، أي باودت عنك سعاد بطريق بعيدة، فبانت أي انفصلت عنك، لكن الفؤاد بها رهين، أي الفؤاد ما زال متعلق. إذن البعد حصل في الذات في الحس ولم يحصل في المعنى. نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين، يقول بعدت بها طريق بعيد. وقال سيبويه العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاطع لقالوا تشيط، يقولش تشيطان تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. طبعا هناك دليل آخر لم يذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو أنه لو كان مأخوذ من شاطع لمنع من الصرف لزيادة الألف والنون، وش نقوله؟ ويتبع كل شيطانا، ويتبع كل شيطان مريد. صح ربي سبحانه وتعالى قال ويتبع كل شيطان بالتنوين مريد، دل هذا على أن النون أصلية، ولو كانت زائدة دمونع من الصرف. مفهوم؟ إذا نسمي سن يأس يكون يأس نفسه يتكلم، مثلا كلمة حسان تنونها ولا لا؟ تقول جاء حسان رأيت شعر حسانا، صح. هل هو مأخوذ من الحسن؟ خطأ. لو كان مأخوذ من الحسن، لو كان جاء مأخوذ من الحسن تولي النون هذه تولي أصلية من الحسن، يعني ليش لمنع من الصرف؟ نقول حسان، صح، شعر حسان. فلما قالت العرب شعر حسانة دل ذلك على أن النون ليست أصلية زائدة، فأخذ مأخوذ من الحس وهو القطع، إذ تحسون الحس وهو القطع، حسان بمعنى يعني. منه سمي السيف حسانا، حسانا لأنه يقطع. فالإنسان لازم ينتبه مثل هذه الأمور. إذا في هناك دليل آخر لم يذكره ابن كثير، وهو أنه لو كان مأخوذا من شاطع لمنع من الصرف، لأن النون حينئذ تكون زائدة. فلما رأينا القرآن صرفه دل على أن النون أصلية، ولا يكون ذلك إلا إذا قلنا إنه مأخوذ من شاطنا لا من شاطع، والله أعلم. قال ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا، قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان، شيطان الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود شيطان هذا يعني أن الكلب الأسود فعلا شيطان، وإلا وليس شيطان، مش الظاهر يعني، إنما المقصود أن الشيطان يتلبس به كثيرا، كلب أسود كله يتلبس به الشيطان كثيرا. هنا كما قالت اقتله فإنه شيطان، جاءت رواية أخرى تفسر فإن معه القارين، فإن معه مش هو الشيطان. فقال الكلب الأسود شيطان. وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا، البرذون هو ما نسميه اليوم البوني، الحصان الأعجمي يسمى الفرس الأعجمي يسمى برذون، وغالبا يكون قصير وعريض، هو البوني كي تشوف الأوصاف تاعه في اللغة تعرف اللي نسموه احنا البوني. قال ركب برذونا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على الشيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، يعني سبب حتى أنا تعليلية مشي غائية، يعني ما نزلت عنه إلا لأنني أنكرت نفسي، يعني تغيرت ولتبختر. قال إسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات. إذن سمي رجيم لأنه مرجوم. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والخبائث والربائث. الربائث ما معنى؟ الجمع ربيثة أي خديعة، الربائث هو الخدائع. ثم قال رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. طبعا هو ذكر لك شحال من قول باش نضبطوا برك شحال، هكذا ندو فائده. ابن كثير ذكر ثلاث اقوال او اربعه، مثلا الاول اي ايه مستقله في اول كل سوره، ايه مستقله في اول كل سوره، او بعض ايه من اول كل سوره، يعني بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه ايه، اجتمع بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد ايه، بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق ايه، هذا بعض من اول كل سوره. كان قال كذا ايه مستقله في اول كل سوره، ايه مستقله في اول كل سوره، او ايه مستقله من اول كل سوره، فرق كيف، ما هو الفرق؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اذا قلت من اول كل سوره راهي من جزء من السوره، بسم الله الرحمن الرحيم واحد فهم، بسم الله واحد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين اثنين. فلو كانت تقول بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في أول كل سورة، بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم آية ما عندها حتى علاقة بالفاتحة، ما عندها حتى علاقة بالإخلاص، ما عندها حتى فهم، إذن بين وفي. قال لك أو بعض آية من أول كل سورة، تريد تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية، فهمنا شتت الأقوال. قال أو أنها كذلك من في الفاتحة دون غيرها، بمعنى أنها آية من الفاتحة دون غيرها من السور تبقى آية مستقلة، أو ليست من القرآن. أقوال أربعة، أو أنها إنما كتبت للفصل. خمسة، إذن هذه خمس أقوال ذكرها ابن كثير. الفاتحة آية مستقلة في أول كل سورة، آية مستقلة من أول كل آية مستقلة من أول كل سورة، أو بعض آية من كل سورة، بعض آية من أول كل سورة، بعض آية من أول كل سورة، أو هي آية من الفاتحة دون غيرها، أو جاء بها للفصل. هناك قول آخر عزو إلى الإمام مالك، وفي صحة ذلك والله أعلم بحث، لا بد أن يبحث يتأكد، قال جاء بها للتبرك، تذكر بسم الله الرحمن الرحيم عند أول كل سورة للتبرك، أي لا للفصل، مفهوم لا للفصل. طبعا قال محل هذا مبسوط. أما قولنا للتبرك فضعيف، لماذا؟ لأن التبرك يحصل بها أولا في أول القرآن، فلماذا أكررها مع البقرة آل عمران الأنفة؟ لماذا؟ من قال حصل بها للفصل، جاء بها للفصل ضعيف، بماذا؟ صح مسلم عن أنس بن مالك قال أغفى النبي عليه الصلاة والسلام إغفاءة ثم استيقظ أفاق، فقال أنزلت علي آنفا سورة خير لي من الدنيا وما فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أين وجد دلالة؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقرأ قبلها سورة، لو كان قرأ قبلها سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم توجه القول بالفصل. أين الفصل هنا؟ إذن ليست للتبرك، ليست للفصل. قال هل هي آية من كل سورة؟ من كل سورة يضعفه إن في القرآن لسورة تشفع لصاحبها في القبر، وهي 30 آية لم يعد بسملة منها. القول بأنها آية مستقلة وحدها هو الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، حتى استدلالات أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية، ويركز على هذا كثير أيضا الشيخ أحمد شاكر في تعليق تحقيقه للمحلى، في المحلى كتاب عنده تحقيق طويل ماتع جدا، يعني يأتيك بهذه الأقوال كلها، يقول لك الصحابة ما كانوا يكتبون شيئا هو ليس من القرآن في المصحف. شوف الأنظر، لم يكتبوا استعاذة، لم يكتبوا آمين، حتى اختلفوا في هذا التحزيب هذا على القرآن، حزب أول ربع، حتى ابن كثير رحمه الله يقول لك الأولى تركه، قال لك الأولى تركه، الأولى اتباع السلف الأولى، علاش؟ يخشى أن الناس يظنون أن هذا من القرآن، فقال كانوا حارسين على أن لا يدعوا لبسا غير القرآن، منعوا كتابة الاستعاذة، منعوا كتابة آمين، منعوا كتابة غير ذلك، فقال كيف يظن أنهم وضعوا بسم الله الرحمن الرحيم وليست من القرآن؟ قال هي آية مستقلة. بقى هي آية من الفاتحة وحدها، فاتحة وحدها دون غيرها، علاش؟ عملا بالأحاديث التي رأيناها في المقدمة. شنو حديث الدارقطني عن أبي هريرة وبسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، إذا قرأتم فقرأوا، إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. فهمنا من هذه الأحاديث كلها، لازم تجمع كل الأحاديث الواردة في الباب، كل الأقوال تخرج بهذه النتيجة، بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وليست آية من السور الأخرى لكنها آية مستقلة، من السور الأخرى آية مستقلة. فهم الله تعالى أعلم، هذا الذي يبدو. قلت لك ابن تيمية رحمه الله يحقق أيضا هذا المسألة تحقيقا رائعا، يقول الصواب الذي عليه السلف أنها ليست للفصل وليست للتبرك، وإنما آية مستقلة. بقى في الفاتحة البحث، بقى البحث في الفاتحة، من يصحح حديث الدارقطني فيقول إنها من الفاتحة، والذي لا يصحح حديث الدارقطني لأنه حديث حسن فله أن يقول إنها آية مستقلة حتى مع الفاتحة، آية مستقلة. فهم والله أعلم. لكن الذي يؤيد قول من قال إنها من الفاتحة، أم سلمة لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ الفاتحة مدا، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أقوى ما استدل به الذين نفوا كونها من الفاتحة حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، حنا نقول هذا لم يذكر البسملة لأنها تتكرر، فهمنا أن البسملة هذه تتكرر سواء في الفاتحة ولا في غيرها، البسملة لماذا يجعلها من الصلاة؟ فما لا علاقة لها بالفاتحة، يعني لأنها تتكرر في كل سورة، إنما يتحدث عما هو خاص بالفاتحة. تبدأ من الحمد لله رب العالمين، هذه التي قسمتها بيني وبين عبدي. أما بسم الله الرحمن الرحيم فيتتكرر في كل، في نجدها تتكرر دائما، والله أعلم. على كل حال أحسن الأقوال هو هذا والله أعلم. قال: وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف. رحمه الله، عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب، أظن عمر بن هارون البلخي معروف يعني الراوي لحديث في سنة الترمذي، وهذا الذي أنكره على الترمذي. كيف يروي له حديث إذا خذوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من عرض لحيته وطولها، العرض بسفق له عرض، عرض عرض بمعنى الجانب، العرض هو الجانب، كان يأخذ من من عرض لحيته وطولها. هذا يقول فيها عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، لا أدري لماذا قال هنا وهو وش قال وفيه ضعف، يعني ليش ما يقول فيه ضعف، يعني حاجة إلى سوء حفظ قد يتقوى، لكن هذا متهم بالكذب، معنى لا يتقوى حديثه، لا يتقوى حديثه. لكن احنا نشوف برك هذا الحديث تاسونا بداود، أذكر أن فيه أين هي، قال هنا صحيح رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخ، كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فيه مشكلة هذا ولا لا؟ فيه مشكلة. لماذا؟ لأننا نعلم يقينا أن القرآن كان ينزل مفرقا، وتنزل آية من سورة البقرة ثم تنزل آية من سورة الأحزاب، فكيف يعرف فصل الصورة تنزل بسم الله الرحمن الرحيم؟ لو كان ينزل عليه القرآن سورة سورة ثم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتوجه فهم الحديث هذا، قل بلي كان يعرف فصل القرآن، كان ينزل آيات متفرقات من سور مختلفات، فكيف هنا يستقيم أن يقول كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم؟ فالله أعلم بشرح هذا الحديث، الله أعلم. على كل، نحن نعلم أن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات متفرقات من آيات مختلفات، ويأتي جبريل يقول ضع هذه الآية هنا وضع هذه الآية هنا، ثم المعتمد في وضع الصور، المعتمد في ترتيب الصور والآيات قول جبريل، يأتيه ويقول له ضع هذه الصورة هنا وضع هذه الآية هنا، ليس مالك بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم لا علاقة له هنا. فالظاهر الإنسان لابد أن يبحث ما معنى هذا الحديث قبل أن يطيل الكلام فيه، قبل خير مش يأخذ الفصل فيه. قال: وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول فاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف، وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها. قلنا هذا الحديث مش برك ضعيف، لكن في الحقيقة ضعيف جدا. وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا، وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكى أو ممن حكي عنه أن آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. إذن هذو كلهم يرون أن البسملة آية من كل سورة، من كل سورة إلا براءة. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة، طبعا في بعض طرق مذهبه، يعني هل هو من قول الشافعي أو تخريج لقول الشافعي، فرق أنا يعني فرق. ما قال الشافعي هذا وإنما يسمه الوجه، الطريق أو الوجه، بمعنى أصوله أن أصوله تقتضي القول بهذا وإن لم يقله، هذا وش معناه الوجه. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليس من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة، وهما غريبان أي عنه. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، هذا ما شاء الله حتى الآن ما شاء الله. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرقي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. إذن شوفوا منها الخلاصة أن الصواب الذي تدل عليه مجموع الأحاديث أن الفاتحة، طبعا على تحسين رواية الدارقطني بشيء سيكون منصف، أن الفاتحة من الفاتحة للحديث، حديث أم سلمة صحيح كان يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وحديث الدارقطني اللي اختلفوا فيه أنها آية من الفاتحة سد، ولم يقم الدليل على أنها آية من كل سورة، فتبقى آية مستقلة في آية صح. مقتضى القول بأنها آية من الفاتحة يقتضي الجهر بها، كيف قرأ الفاتحة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله ولم ينقل، على كثرة ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة الصلاة، فلو كان نقل لو كان ثابتا لنقل، فتركه الجهر بسم الله الرحمن الرحيم دل على أنه ليس سنة بل يجهر بالحمد لله رب العالمين. قال فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا، على حسب وش تعتقد، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها. لماذا قال أي آية من أولها على لماذا لا يجهر؟ فعيد شوف، من رأى أنها ليست آية ليست من الفاتحة أصلا هذا خلاص لا يجهر ما في هذا فيش مشكل صح. وكذا من قال إنها آية من أولها، ماذا آية من أولها المفروض يجهر بها. الحمد لله، شوف حرفي غير في هذا صح، في أولها بمعنى آية مستقلة، إذا كانت آية مستقلة فلماذا أجهر بها؟ أنا إحنا قرأ الفاتحة، احنا قرأ قل والله واحد، علاش نجهر بها؟ فهم شوف حرف يغير لك، لكن من أولها مشكل. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، هذا مقتضى الاعتقاد أنها من كل سورة أو إنها من الفاتحة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب، ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن عبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر مولى ابن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن ابن الحنفية تنطق بالهمزة هنا ومحمد ابن الحنفية المفروض ومحمد بنو لكن هنا الحنفية أمه لو كان تقول ومحمد بن الحنفية يقول أبوه أنا محمد ابن الحنفية إشارة إلى أنه ليس أباه ولكنه أمه ومحمد كما قالوا عيسى ابن مريم خد بزاف يتسألوا لماذا كتبت الألف عيسى ابن مريم دائما نكتبوا عيسى ابن مريم إشارة إلى مريم ليس أباه إنما هي أمه ومحمد ابن الحنفية الحنفية هذه زوجة علي الثانية الحنفية محمد بن علي بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمر بن دينار الله يبارك كل هؤلاء قالوا بأنه يقتضي البسملة من القرآن لا شك يقتضينا من القرآن لماذا يقرؤون بها ويجهرون بها في الصلاة زيد وكانوا يجهرون بها عملا بالأصل ما دام آية من القرآن وآية من الفاتحة خاصة ومن كل سورة فأجهر بها احنا والله لو كان ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها ما جهر بها لماذا عندنا أصل وأنها من القرآن زد أنها آية من الفاتحة لماذا لا أجهر بها لكن لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم على كثرة ما صلى أنه جهر بها إذا كانوا ينقلون عنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرك كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه ثم أحيانا إلى حذو أذنيه ولا يفتح أصابعه ولا يغلقه كيف لا ينقلون مثل هذا الأمر المتكرر كان ينقلون دقائق الأشياء في صلاته والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها هذه الحجة ما دامت من الفاتحة فأجهر وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أو شو المقصود تشاهد أنه عدها من الفاتحة أولا زد وجهر بها هذا أنس بن مالك لكن هنا سئل عن قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام هل سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لازم نسأل أنفسنا احنا نستدل بأن هذه البسملة من الفاتحة صح لكن هل سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا عن مطلق قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مطلق القراءة احنا نتحدث الآن عن الجهر بها في الصلاة حتى هو فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرغ الحمد لله ماشي يتكلم عن الصلاة إذا شو هذا القول اللي ذكروا عن الصحابة وعن التابعين ودوما أتباع التابعين كله في قراءة البسملة والجهر بها خارج الصلاة ونحن الحمد لله هذا هو الأصل ما دامت آية مستقلة ما دامت آية من الفاتحة فأجهر بها الحمد لله ما فيهاش مشكلة شوف سئل أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مطلقا ما قالش في الصلاة فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأحاديث التي ذكرت ابن عباس كان يفتتح الصلاة بسم الله قال وليس إسناده بذاك. إذا شوف حديث ابن عباس كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث ضعيف قال ليس إسناده بذاك. ما يتعلق بالجار بالبسملة ننظر خارج الصلاة نجهر بها داخل الصلاة لابد من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصة سيأتي حديث أنس كان يفتتح صلاته وهذا يقول لك أصح كان يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين. ثم قال وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا هو الأحسن. أما اللي قرأ سورة الفاتحة هكذا سردا قلوش بلي عاد لكن الأولى اتباع قراءته صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل. لازم الإنسان يثبت من هذا الأثر أن معاوية صلى بالمدينة يا أخوانا بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين. لو صح هذا الأثر يكون قوي. فلما صلى المرة الثانية بسمل. هذا الحديث قال رواه الحاكم والشافعي ثاني تثبت من صحته عن أنس أن معاوية لكن يمكن الوقوف على السند يرجع الإنسان مصدر الحاكم خاصة أن رواية الشافعي إخوانا الشافعي كثير من فروع مذهبه بناها على شيخه إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب بالعكس يقول من أركان الكذب. إنسان لازم يتريث مش قال الشافعي راوي الشافعي خلاص لازم إنسان يتثبت من كل شيء. فهذا عندنا مسألتان لابد من بيانهما حتى نقول قد قرأنا الكتاب فعلا. المسألة الأولى هذا الحديث. المسألة الثانية شرح حديث ابن عباس تاع فصل كان يعرف فصل الصور. ثم قال وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها أي الجهر بالبسمة. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر كجمع الأقوال والرد عليها وكذا وتعليلها له موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتج بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا قال أهل العلم وهذا ليس في دليل على ترك البسملة. تعرف لماذا؟ لأن اسم الصورة الحمد لله رب العالمين فكأنها قالت كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالفاتحة. احنا بقى نعبر عن اسم عن الصورة نفسها بجزء من أجزائها بجزء من أجزائها فهمنا باش تعوض نجيك سهل الحديث هذا كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالفاتحة. ما قالت هي الفاتحة قالت بالحمد لله رب العالمين ظنوا أنه لم يقرأ بسم الله. لا إنما هذا عنوان الصورة عنوان الصورة كنت عن الصورة بجزء من أجزائها. قال وقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. يقول ابن تيمية نعم صور كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين جهرا ما يجهرون به يبدأون بالحمد لله رب العالمين لكن البسملة يقرأوها سرا. نجمع بين الآثار كلها أنها سورة أنها من الفاتحة فيقرأها لا يجهر بها لحديث أنس كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. فهمنا؟ لا ننفي البسملة من أجل هذه الأحاديث. فهمنا؟ صح. ولمسلم ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن تيمية في الجزء 22 مجموع الفتاوى: أي جهرا لا يجهرون بها لكن يقرؤونها. ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أي شو ماذا في آخرها؟ كان في آخر الفاتحة؟ لا لا، يقول لك سهلة، قل السورة التي بعدها باش تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما تقراش بسم الله، ما تجهرهاش، ما تجهرش بها. إذن فهذا كلام نووي رحمه الله، فتح عليه الشافعي لها مرة، يقول لك: أما المراد بقول ولا في آخرها أي السورة التي تأتي بعد الفاتحة إذا بدأها من أولها لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة بين ولا في آخرها، يقصد في السورة التي يقرأها بعد الفاتحة لا يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم جهرا. ونحوه في السنن عبد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: فهذه مآخذ الأئمة، مآخذ أي استدلالات، مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة. روعة، شكرا، واسع الصدر، شكرا أهل العلم. يقول لك وغيره باطل، وهي قريبة، مسألة أمر فيها واسع، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على الصحة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. ثم قال: فصل في فضلها، نقف عند هذا الحد: وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.